بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى الفصل الرابع وهو الفصل الأخير في جندي من جنود عقله الشكر وضده الكفر. هنا الإمام ينقل لنا بعض الأحاديث نمر عليها بشكل سريع. طبعا الأحاديث تحتاج إلى توقف، إن شاء الله أنتم تتأملون في الأحاديث أكثر، وإن شاء الله يعني تذكرون ملاحظاتكم في المجموعة بحيث أنه شوي يصير تحريك للمجموعة، خصوصا أن هذا الدرس يكون الدرس الأخير. فأتمنى أخوات على الأقل الأحاديث الموجودة في الجزئية اللي أخذناها، إحنا تقريبا يعني أخذنا أكثر من ربع الكتاب، يعني قريب نوصل إلى منتصف الكتاب. فأتمنى الأخوات أنكم تقرؤون الكتاب مرة ومرتين وثلاث، وأيضا يعني نحاول قد ما نقدر أن إحنا نوصل إلى هذه المقامات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بحيث أن إحنا نكمل الكتاب، لكن بعد الحج وبعد محرم وصفر، يعني على ربيع على جمادة يكون الوضع أنسب لهكذا أبحاث، بحيث أن النصف الثاني من الكتاب إن شاء الله، أو نأخذ ثلث وبعدين بعد فترة نأخذ ثلث، لأن الهدف من الكتاب مثل ما قلنا في البداية مو معلومات، للأخلاق فيه كثير. الهدف من هذا الكتاب مثل ما يقول الإمام الخميني، نحن فعلا نوصل يعني نتطبع بهذه الطباع في البداية إلى أن نتخلق بهذه الأخلاق. فالمسألة يبغى لها شغل ذاتي، وما يبغى لها نحن نسرع في الدروس كل يوم نأخذ درس وبعدين ننسى اللي أخذنا. حين هذا العدد من الجنود اللي أخذناها لعله 6 أو 7 أو 8 جنود، نحاول فعلا أن احنا نشوف أي مقدار احنا وصلنا إلى أن تخلقنا بهذه الأخلاق، وكل خلق له درجات. فنحاول أن احنا فعلا نطبق كلام الإمام ونتحرك في السير والسلوك لله سبحانه وتعالى، خصوصا أن هذه الأيام أيام عرفة وأيام محرم، أيام تساعد في السير والسلوك. فخلونا بدل ما نسرع في الجانب في الكتاب وكذا، إنه احنا اللي أخذناه نحاول أن احنا نطبقه، مو بس نلخصه ولا بس، لا فعلا نطبق ما أخذناه، وأن احنا فعلا نعرج مع الإمام، نعرج مع الإمام الخميني، نعرج مع الإمام الحسين سلام الله عليه، نعرج مع الرسول صلى الله عليه وآله. هذا أيام الحج وأيام هي أيامهم سلام الله عليهم، أيام الأولياء والصالحين، أيام الأئمة، أيام الأنبياء. ففرصة يعني مهمة جدا إن إحنا نغتنمها للسير والسلوك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا في أن نخطو خطوات ولو قليلة، في نوفق إلى أن نخطو خطوات بهذا الطريق. أما الفصل الرابع في نقل بعض الأحاديث الشريفة في هذا الباب، أي باب؟ باب الشكر وضده الكفر. عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب. لاحظوا أخوات الشكر وأثره. الطاعم الشاكر له من الأجر على الذي يأكل، يأكل الطعام، طاعم يعني يتناول الطعام، لكنه شاكر، عارف من أين جاء هذا الطعام، من أين جاءت هذه النعمة. يرى الله سبحانه وتعالى في الطعام والمأكل والمشرب، يرى الله، يعني تحولت هذه النعم التي في بعض حيوانية تحولت إلى إلهية، يرى الله سبحانه وتعالى في نعمه، يقدر الله سبحانه وتعالى يقدس في نعمه. فإنه له من الأجر كأجر الصائم المحتسب، يصوم ويبغي الله سبحانه وتعالى يعطي الأجر، يحتسب الأجر على صيامه من الله. لاحظ الفرق كبير بين الشكر، مقام الشكر، هذا يأكل مصايم ولكنه يعيش يقدر نعم الله، يعيش الخشوع بين يدي الله، يرى أنه لا شيء في مقابل نعم الله، في مقابل ذلك الصائم ولكنه يحتسب ويريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. مقامين مختلفين. والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر. المعافى الشاكر معافى، ما عنده مرض، ولكنه يرى أن هذه العافية نعمة من الله ويقدر الله سبحانه وتعالى ويرى الله في نعمه، يخشع يخضع لنعمه، يقدر هذه النعم، يزداد معرفة وخضوع لله سبحانه وتعالى لنعمه، ويرى الله في نعمه. له من الأجر كأجر المبتلى الصابر. هناك من يبتلى يقول يلا نصبر بعد شو نسوي، إن شاء الله مدة وبتزول هذا الابتلاء، نرجع إلى الراحة والاستقرار. يقول له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، مو مبتلى جازع، مبتلى صابر على ابتلاءه، ومع ذلك فإنه في مقابلة المعافى من هذا الابتلاء، ولكنه شاكر له من أجر. والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر، أو المعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع. إذن لاحظوا الشكر، مثل ما يبين الإمام الصادق عليه السلام في الجندي الذي سبق، أننا الله سبحانه وتعالى أعطانا أو أعطانا راضين، الله سبحانه وتعالى أنعم أو ما أنعم شاكرين، لأن كل ما عندنا نحن وجودنا نعمة، شكر يتطلب منها شكر، ذكرنا لله وشكرنا له يعتبر نعمة تتطلب منه شكر. لذلك لا يمكن لأحد أن يصل إلى مرتبة الشكر في حقيقته غير تقدير وخضوع وانسياق مع عطاء الله سبحانه وتعالى، أن يصبح الإنسان منساق مع فيض الله، جزء من الفيض الإلهي، فاني في فيض الله. هذه حقيقة الشكر، تقدير النعمة. وإلا هو الإنسان عندما يلتفت إلى وجوده وعندما يلتفت إلى أنه يريد أن يشكر الله، هذه الإرادة من أين؟ هي أيضا نعمة من الله، هذا الوجود نعمة من الله. إذن الفيض الإلهي عندما يسري ويندفع تتجلى وتتمظهر في أنواع من النعم، التي منها مثلا هذا الإنسان الشاكر. ولذلك لا شيء يعادل هذا المقام. كلما تأمل فيه الإنسان يجد أنه لا يستطيع أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما فتح الله على عبد باب شكر، يعني نوره وأشعره وفتح لباب الشكر، أصبح هذا العبد يشكر الله في أي مرتبة وأي نوع من أنواع الشكر، فخزن عنه باب الزيادة. إذا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يشكره قولا فعلا نية قصدا أي نوع من أنواع الشكر، فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يزيده، لأن شكرتم لأزيدنكم. ويستفاد من هذا الحديث أن باب الشكر أيضا فتحه الحق، وهذه النقطة لم يشكر، أن من يشكر الله فإن الله وفقه إلى أن يشكر، ويلزم لفتحه أيضا شكر، وذاك الشكر هو نعمة، بل هي أعظم من فتح باب الشكر. نعمة باطنية، نعمة روحانية، نعمة ملكوتية، أن الله سبحانه وتعالى توجه إلى هذا العبد وأخذه إلى عالم الغيب، فتح له أبواب الشكر، أشعره، جعله يقدر النعم، وهذا أهم من النعمة التي أعطيت، شكر النعمة. بل كما علم في الفصل السابق وكما هو واضح، أن الشكر واللسان والقلب والعقل ووجود الشاكر كلها نعم إلهية، وحق أداء شكره عهد لا يقدر أحد أن يخرج منه، لا أحد يستطيع أن يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن لأحد أن يؤدي شكره باليد واللسان؟ شكر باليد إنه يفعل ما يريد الله، أو شكر باللسان والأذكار والتسبيح، لا يمكن. حتى لو أن نسخر كل وجوده يبقى نفس هذا التسخير والتوفيق للتسخير، وجود الإنسان لله يبقى أيضا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونعمة إلهية. فالإنسان مقيد مكبل بهذا العظيم، هذا المنعم. كل ما الإنسان عرف وتأمل في نعم الله كلما ازداد شكرا، كلما ازداد خشوعا، كلما ازداد تقديرا لنعمه. على الباقر عليه السلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه. هني الحر العاملي في الوسائل يقول: الأساس في الشكر هو خضوع القلب، أن يشعر الإنسان بعظم وتقدير لله سبحانه وتعالى، وإلا بقيت أنواع الشكر لا تكفي، لا تؤدي الشكر. ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد قبل أن يظهر شكره على لسانه. يعني الله سبحانه وتعالى يزيده قبل أن يظهر شكره على لسانه. يعني حقيقة الشكر هو الشكر القلبي، وهذه ما أشار لها السيد الإمام تقريبا في نهاية هذا الفصل. في رواية أخرى ينقل عن أبو عبد الله عليه السلام: من قصرت يده بالمكافأة فليطل لسانه بالشكر. يعني أن الأصل هو اليد ثم اللسان، القلب ثم اللسان. من حق الشكر لله أن تشكر من أجرى تلك النعمة على يده. وهذه نقطة مهمة ينقلها الإمام الصادق عليه السلام، أنهم هم مجرى شكر، مجرى نعم الله، هم الإنسان الكامل، هم مظهر مشيئة الله، هم إرادة الله، هم وجه الله، هم يد الله. ولذلك من حق الشكر لله، إذا أردت أن تشكر الله، أن تشكر من أجرى تلك النعمة على يده. وهذا طبعا من الأمور الواضحة وبيناها من قبل: من لم يشكر الخلق من يشكر المخلوق. في أيضا رواية أخرى بإسنادها عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الوسائل، أنه قال يؤتى العبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيأمر به الله، فيأمر به إلى النار، فيقول أي رب أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن، اقرأ ورقة، فأنا قرأت القرآن، لماذا أذهب إلى النار؟ لماذا لا أترقى في الجنة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى أي عبدي إني قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي. فيقول أي رب أنعمت علي بكذا وشكرتك بكذا، يعني شكرت على مستوى اللسان، العمل، على مستوى القلب، شكرتك بأنواع الشكر وأنعمت علي بكذا وشكرتك بكذا، فلا يزال يحصي النعمة ويعدد الشكر، كل أنواع الشكر يعددها ويقول أنني شكرت. فيقول الله تعالى صدقت عبدي إلا أنك لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه. أكبر مصداق هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، عندما نعيش الغفلة عن الرسول، نعيش الغفلة عن أننا الآن ببركة الرسول صلى الله عليه وآله، نور الرسول وجوده هو علة عالم الإمكان، هو علة عالم الوجود فضلا عن الإمكان. فإذا يعني هو أقرب الأقرب عند الله سبحانه وتعالى، به يرزق الله سبحانه وتعالى الخلق. إذا نحن لم نلتفت إلى ولم نسير في نور الرسول صلى الله عليه وآله، نور يعني بس الأحكام التي جاء بها، نأكل ونحن نشعر بتفضل الرسول على أننا جعلنا، يعني لحظة أبسط الأشياء، ميزنا عن الحيوانات، أخرجنا من الجهالة، ننام ونحن نشعر بأن لولا الرسول صلى الله عليه وآله لما عشنا هذا النعيم، نمشي لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الحول والقوة الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه، خلقنا أوجدنا بواسطة وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني لولا الرسول لما وصلنا أي نعمة من النعيم. ثم الإمام علي عليه السلام قال وإني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي إليه، سواء الرسول صلى الله عليه وآله أو غيره من مظاهر التي تجلى فيها القدرة الإلهية واصطفاها الله سبحانه وتعالى، ولكن أكبر هذه المظاهر أهمها أن لا نغفل أننا نعيش لبركة وجود الرسول صلى الله عليه وآله، ونفعل ونتصرف ونتحرك ببركة وجود الرسول صلى الله عليه وآله، هو علة عالم هذا العالم وهذا الوجود. وأحب سورة التوبة، تكلمنا عن السير بوجود النبي محمد صلى الله عليه وآله في سورة التوبة سورة براءة، إذا صار عندكم وقت تستمعون إلى هذه الدروس أتوقع أن شوي ممكن أن تفيدنا في معرفة مقام الرسول صلى الله عليه وآله في حياتنا اليومية والشخصية في حياتنا الاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بأن نكمل هذا الكتاب في دورة أخرى وفي وقت أنسب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نطبق ما جاء في هذا الكتاب. وأن الآن بعد إحنا شوي فهمنا، إن شاء الله فهمنا ما جاء في هذا الكتاب، استوعبناه وأيضا تفاعلنا معه روحيا قلبيا، هذا التفاعل لا نتركه يموت، وإنما يجب أن يتحول إلى تلقين القلب وإلى عمل بالجوارح والجوانح وأن نسلك هذا المسلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، لا تنسون أن ندعو في هذه الأيام واعتذر على القصور والتقصير، وصلى الله على محمد وآل محمد.